السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام في هذا البلد الطيب السودان، أسأل الله تعالى أن يحيطنا وإياكم برحمته وإحسانه وفضله، وأنا والله أشهد الله على محبتكم وكامل الرغبة الدائمة باللقاء بكم، وما رأيت أخا من هذا البلد الطيب في شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب إلا جعل قلبي يترفرف شوقا إلى زيارة هذا البلد الطيب. وقد زرت عددا من الأماكن في أوروبا من المراكز الإسلامية ومن غيرها، فوجدت الإخوة السودانيين من أبرز الدعاة هناك ومن أنشط الإخوة الكرام في المراكز الإسلامية، ومن أحبهم أيضا إلى الناس هناك في تعاملهم معهم. بل رأيت أيضا من الإخوة السودانيين في عدد من المستشفيات في أوروبا سواء في بريطانيا أو في غيرها، فوجدتهم قد برعوا في حرفتهم وفي وظيفتهم وفي ذكائهم حتى انبهر بهم أولئك، هذا وهم لا تزال قلوبهم معلقة بالسودان. فأسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد الكريم وأن يحيط أهله بعنايته وأن يصب على السودان وأهله الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا. وما رأيت والله من أهل السودان سواء في داخلها أو في خارجها، ما رأيت والله إلا طيب النفوس وسلامة القلوب وحسن التعامل والكرم والأمانة وما شابه ذلك من الأخلاق التي يقتدي الناس فيهم بها. فأسأل الله تعالى أن يجعلكم مباركين أينما كنتم يا أهل السودان، وأسأل الله أن ينشر لكم ذكرا حسنا في الأرض ولا في السماء، وأسأل الله جل وعلا أيضا كما جعل لكم المحبة في قلوب أهل الأرض أن يرزقكم المحبة في السماء يا رب العالمين. وأسأل الله أن يجزي المشايخ الكرام شيخنا الشيخ أبي زيد جزاه الله خير يعني في إكرامه لابنه بحضوره ودعوته، وأسأل الله أن يحرم هذه الشيبة على النار. وأيضا يجزي أخي الشيخ الدكتور عبد الحي والإخوة جميعا من المشايخ الفضلاء وطلبة العلم الأجلاء الذين يعني يكرمون من يأتيهم ويفرحون به ويحتفون به، وهذا ليس غريبا على أهل هذا البلد الطيب. أيها الأحبة الكرام، سأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه، سأل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده، قال له يا رسول الله هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم كان نبيا مكلما، نعم كان نبيا مكلما. فقال أبو ذر يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم 300 هم 100,000 و24,000 منهم. قال كم عدد الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000. قال فكم عدد الرسل؟ قال 315 وفي رواية 325. هؤلاء الرسل الكثير والأنبياء بالعدد الغفير لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا أسماء 25 نبيا فقط. وهؤلاء 25 نبيا أيضا بعضهم نعرف اسمه ولا نعرف قصته، فتقرأ في القرآن مثلا اسم اليسع تعرف اسمه ولا تعرف قصته، تقرأ في القرآن اسم ذي الكفل فتعرف اسمه ولا تعرف قصته، تقرأ في القرآن إلياسين تعرف اسمه ولا تعرف قصته، تقرأ في السنة اسم يوشع وشيث فتعرف أسماءهم ولا تعرف قصصهم. لكن هناك عدد من الأنبياء فصل الله تعالى قصصهم كما ذكر لنا أسماءهم. وهؤلاء الأنبياء أيضا هم أيضا يتنوعون، فمنهم أنبياء كانوا ملوكا وهم في الوقت نفسه أنبياء، كما نعلم مثلا عن سليمان عليه السلام كان ملكا عنده خدم وحشم وقصر وارف ومال كثير والريح يأمرها فتمضي به لحيث يشاء، ومع ذلك هو نبي يدعو إلى التوحيد. كذلك نقرأ في القرآن عن يوسف عليه السلام فنقرأ أنه كان عزيزا في مصر وكان وزيرا للمال وكان صاحب أمر ونهي، ومع ذلك كان نبيا له شأنه في دعوة قومه إلى التوحيد. اليوم سنتحدث عن نبي من هؤلاء الأنبياء. هذا النبي يختلف عن كل الأنبياء، هذا النبي آتاه الله تعالى ملكا لم يؤته لأحد من بعده. وهذا النبي كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ربما ذكره أحيانا. هذا النبي ميزه الله تعالى عن كل الأنبياء بميزات، منها أنه كان يفهم لغة الطير، ربما فهم لغة الحيوانات عامة، كان يأمر الريح فتأمره فيمضي كما يشاء. هذا النبي ذكره الله تعالى في القرآن في مواضع، ذكره في سورة البقرة في قصة هاروت وماروت، وذكره في سورة صاد، وذكره في سورة سبأ ذكر قصة وفاته وكيفية وفاته. بل ذكر الله تعالى لنا في القرآن حتى قصة زواج هذا النبي وكيف تزوج ومن هي زوجته وكيف اختارها وكيف وصل إلى معرفتها وما هي الحكاية التي وقعت له عليه الصلاة والسلام معها. ذلكم هو نبي الله تعالى سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام. سليمان بن داود ذكره الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة بأصحابه فتقدم ثم تأخر ثم مد يده كأنه أمسك بشيء، فلما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال لأصحابه إن الشيطان عرض لي في صلاتي، قال فتقدمت وفدغته يعني خنقته، قال حتى إني أجد برد لعابه على أصابعي، قال فهممت أن أمسكه حتى تنتهي الصلاة ثم أربطه بسارية من سواري المسجد ليلعب به صبيان أهل المدينة. قال فذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فذكر الله تعالى أنه سخر له الجن يتحكم فيها ويتصرف كيف يشاء. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لا أريد أن أنازع نبيا قبلي في ملك اختصه الله تعالى به وهو التصرف بالجن. سليمان عليه السلام كان يفهم لغة الطير لغة الحيوانات. ذكروا أنه هو أو غيره عليه السلام مر يوما براعي غنم، وإذا هذا الراعي يسوق غنمه وشاة منها تلتفت إلى شاة صغيرة وراءهم وكأنها تثغي لها بصوت تناديها، فقال هل تدرون ماذا تقول هذه الشاة لتلك الشاة الصغيرة؟ قالوا وماذا تقول؟ فقال إن تلك الشاة تقول لتلك الشاة الصغيرة تقول لها وهي أمها تقول لها الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فأقبلوا وسألوا الراعي قالوا له هل كان لهذه الشاة شاة قبلها؟ قال نعم تلك الشاة الكبيرة هي أم لهذه الصغيرة وقد أكل لها شاة العام الماضي في هذا الموضع. قالوا سبحان من علمك، فمضوا معه ثم مروا بامرأة راكبة على بعير وهذا البعير يمضي ثم يلوي عنقه إليها وكأنه يرغي لها بصوت عالي فتضربه فيمشي ثم يتوقف ويلوي عنقه إليها كأنه يكلمها وهي تضربه ويمشي، فالتفت إليهم وقال أتدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا وماذا يقول البعير للمرأة؟ قال إنه يقول لها ويحك انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني. فأوقفوا المرأة ثم أمروها فأناخت بعيرها ثم نزلت وفكوا الرحل من فوق البعير ونظروا وإذا هو قد نشبت في أسفله إبرة كبيرة وهي تطعن البعير إذا مشى، فنزعوا الإبرة وأعادوا الرحلة إلى مكانه وقالوا سبحان من علم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قد سخر الله تعالى له الطير، سخر الله تعالى له الريح تم تجري بأمره رخاء حيث أصاب، هذه الريح غدوها شهر ورواحها شهر كما أخبرنا ربنا جل وعلا. وأرجو من الإخوة في الجوانب لو يفتحوا النوافذ حتى إخوانهم الذين ينظرون يعني يستطيعون أن يشاركوا معنا. فدخل يوما رجل على سليمان، وسليمان عليه السلام عنده حاشية فيهم يعني فيهم وزراؤه وجلساؤه، فلما دخل هذا الرجل جعل يتحدث مع سليمان عليه السلام وينظر إلى أحد الوزراء نظرات غريبة مريبة. فلما خرج هذا الرجل قال ذلك الوزير لسليمان قال يا سليمان من هذا الذي دخل علينا؟ فقال إن الذي دخل علينا هو ملك الموت يتصور بصورة رجل ويأتي يسلم علي في كل ضحى في كل صباح في فلسطين يأتي ويسلم علي. فقال هذا الوزير يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح فتبعدني عن هذا الموضع، تبعدني عن الموضع الذي فيه ملك الموت. قال لا عليك اجلس. قال أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى الهند. فأمر الريح في ذلك الضحى وحملته إلى الهند. فلما كان من الغد ودخل ملك الموت على سليمان عليه السلام كما كان يفعل، فقال له سليمان: قد أفزعت صاحبي البارحة. قال له: لا تلومني يا نبي الله. قال: لما؟ قال: لأني قد رأيته عندك في الضحى في فلسطين، وقد أمرني الله تعالى أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند، فعجبت أني رأيته عندك في الضحى. قال سليمان عليه السلام: فماذا فعلت؟ قال: لما كان بعد الظهر مضيت إلى الموضع الذي أمرت بقبض روحه فيه في الهند، فإذا هو ينتظرني فقبضت روحه هناك. هذه طبعا كلها من أخبار بني إسرائيل التي ذكرها ابن كثير، وساق شيئا منها ابن الأثير والطبري وابن الجوزي وغيرهم، ساقوا شيئا من هذه الأخبار في كتبهم لما ذكروا أخبار الأنبياء. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا كانت هي لا تخالف أصول ديننا ولا تعارض شيئا من شريعتنا، ونذكرها استئناسا ما دام أنها متوافقة في الجملة مع شريعة الإسلام فلا بأس في ذلك. فهذه تدل على ما نص عليه أهل العلم من أن سليمان عليه السلام قد سخر الله تعالى له الريح، وجعل الله تعالى له من كل شيء سببا. سليمان عليه السلام ذكر الله تعالى قصته في سورة النمل، فقال الله جل في علاه وهو يتحدث في قصة سليمان مع الهدهد، وكيف كان له خبر مع أبيه داود، وكيف كان سليمان عليه السلام يمر على قرية على وادي النمل، وكيف كان له شكر إلى رب العالمين وذكر دائم بفضل الله تعالى عليه، وما يتعلق أيضا بحمده لله جل وعلا وإقباله على الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن ذلك، قال الله جل وعلا: وورث سليمان داود. ذكر الله تعالى أن سليمان كان مع أبيه داود، وكان لأبيه داود ملك، وكان لسليمان عليه السلام أيضا ملك، وكان سليمان وداود كلاهما لهم حكم بين الناس، وربما تفوق الولد على أبيه أحيانا. لذلك ذكروا أن في قول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكنا آتينا حكما وعلما. ذكروا أنه رفع إلى داود عليه السلام خبر رجلين، أحدهما عنده زرع والآخر عنده غنم، فصاحب الغنم أهمل غنمه وتشاغل عنه، فدخل الغنم إلى زرع ذلك الرجل وأكله. فلما خرج ذلك الرجل إلى زرعه، وإذا الزرع الذي كان ينتظر أن ينبت وأن يكبر وأن يجني منه سنابل القمح ويبيعها، وإذا هو قد صار قاعا صفصفا لا يستطيع أن يستفيد منه، فغضب وذهب واشتكى إلى داود عليه السلام. فحكم داود: ما دام أنك قد أهملت غنمك حتى أكل زرع غيرك، حكم داود عليه السلام عليه بأن يعطي غنمه لصاحب الزرع، لأنك أفسدت مالك فخلاص هو يأخذ الغنم. فلما خرج مر بنبي الله سليمان عليه السلام، فسألهما سليمان، قال: بما حكم بينكما أبي داود؟ فأخبراه بما حكم، فقال: لا، بل أنت يا صاحب الزرع خذ إليك الغنم ترعاها وتشرب من لبنها وتستفيد من زبدها وجبنها وتستفيد من صوفها طوال فترة 6 أشهر أو 7 أشهر، وذاك الرجل صاحب الغنم يعتني خلالها بزرعك، فإذا عاد الزرع كما كان أول أرجعت إليه غنمه وأخذت زرعك. فقال سبحانه: من علمك فعلا هذا هو الحكم الصحيح؟ فقال الله تعالى هنا: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وذكروا أيضا أن سليمان عليه السلام في عهده وعهد أبيه داود خرجت امرأتان مع صبيين لهما، بل مع وليدين صغيرين حديثي الولادة، خرجت بهما إلى النهر لتغسلان ملابسهما، ووضعت كل واحدة وليدها على جنب، فأقبل الذئب عليهما والتقط أحد الصغيرين ومضى به. فلما أقبلت المرأتان اختلفتا في الصبي، كل واحدة تقول هذا ولدي، وجعلتا تتجاذبان والصبي صغير عمره ربما لم يتجاوز أياما، فاختلفتا حتى دخلتا على داود عليه السلام. فلما أقبلت إلى داود عليه السلام سألهما فبكت كل واحدة منهما وقالت هذا ولدي، فحكم به داود عليه السلام للكبرى، وقال في نفسه الصغرى يعني لها مجال في حياتها في أن تحمل بغيره، أما الكبرى فمجالها قليل، فحكم به لها. فخرجتا والصغيرة تبكي، فمر على سليمان عليه السلام قال بما حكم بينكما أبي؟ فقالت قد حكم بيننا أنه للكبرى. فبكت الصغرى وقالت يا نبي الله هو لي، فبكت الكبرى وقالت بل هو لي. فقال سليمان أعطوني الغلام، فأعطوه الصغير في مهده ووضعه على خشبة أمامه، ثم قال يا غلام، ينادي أحد الخدم، قال نعم، قال أعطني سكينا، فأعطاه سكينا تكاد يده أن تعجز عن حملها، فأخذ السكينة الكبيرة ووضعها على رأس الغلام من فوق. قالت المرأتان ماذا تفعل؟ قال أشقه أقسمه بينكما، ما دام كل واحدة تقول الغلام غلامي، الولد ولدي، خلاص أنا أحل الموضوع أني أقسم الولد نصفين، أعطيك نصفا وهي نصفا. فبكت الصغيرة وصاحت، أما الكبيرة فسكتت. بكت الصغيرة وقالت لا، بل أعطه لها، هو ولدها، لا تقتله ولا تقسمه ولا تجرحه، هو ولدها، ولدها، أعطه لها. والكبيرة الساكتة، فلما رأى ذلك علم أيهما أمه، وذلك أن قلب الأم لا يتحمل، فلما رأى بكاءها وإقبالها وانكبابها على ولدها علم أنها الأم، فدفع الولد إليها. فكان سليمان عليه السلام له فقه وله حكمة في الحكم بين الناس والنظر في شأنهم، بين الله سبحانه وتعالى هذا. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أوتينا من كل شيء، آتانا الله مالا، آتانا الله متاعا، آتانا الله ملكا، إن هذا من فضل الله علينا، يا ربي لك الحمد، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده، ما هم الجنود، ما هي أنواعهم؟ من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون يعني يدفع بعضهم بعضا من شدة زحامهم وكثرتهم، كما قال الشاعر زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني ادفع فؤادك وامنعه عن الدنيا. فهؤلاء الجند من كثرتهم كل واحد يدفع الثاني إلى الأمام، فهم يوزعون، جعلوا يمشون أمامه عليه السلام وهو ينظر إليهم، وتارة يكونون خلفه، وهم يسيرون إلى موضع يريده سليمان بكثرتهم، جن وأنس وطير ووحش. وبينما هم على ذلك حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، وادي النمل هو وادي تكثر فيه بيوت النمل، وقد كانت العرب وغير العرب أيضا يسمون الوادي بحسب ما يكثر فيه، فإذا كان هناك وادي يكثر فيه العقارب سمي وادي العقارب، إذا كان هناك وادي يكثر فيه مثلا شجر الريحان يسمى عادة هذا وادي الريحان مثلا، أو هذا وادي الغضا، أو هذا وادي الليمون ونحو ذلك من مما يكثر فيه. هذا الوادي كانت طبيعة التراب فيه تتناسب مع بناء بيوت النمل، فجعل النمل يبني بيوته فيه، فسمي بوادي النمل لكثرتهم فيه. هذا الوادي لما مر سليمان به قامت نملة، هذه النملة أيها الإخوة الكرام والأخوات فعلت أربعة أمور: نادت وأمرت وعللت واعتذرت. قالت نملة يا أيها النمل، نداء، ادخلوا مساكنكم أمر لا يحطمنكم سليمان وجنوده تعليل وهم لا يشعرون اعتذار قالت يا أيها النمل لأنها ما خافت على نفسها فقط بل تحب الخير لغيرها أيضا ما بحثت عن مكان ينجيها لا بل الأصل أن يحب الشخص لغيره كما يحب لنفسه من الخير يا أيها النمل طيب ماذا تريدين ادخلوا مساكنكم وحتى لا تقول النمل ولماذا ندخل مساكننا نحن لا ندخل المساكن إلا مع غروب الشمس لماذا تأمريننا بدخول المساكن في هذا الوقت أنت تتحكمين بنا تصدرين أوامر هكذا لبيان ملكك علينا فوضحت قالت أنا أقول ذلك لمصلحتكم لا يحط أنا خائفة عليكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده عللت أمرها وهذا الكلام يا إخوة يا أخوات يا ليت أننا نفعله في حياتنا أحيانا تجد مثلا أحد الآباء يعود إلى بيته فيرى صديقا لابنه مثلا بيده سيجارة ويدخن فإذا وصل إلى البيت قال لولده تعال يا أحمد فيأتي الولد إليه فيقول من اليوم لا تمشي مع فلان صديقك خلاص ممنوع فيقول يا أبي ليش لماذا ومن حق الولد أن يسأل لماذا فيقول الأب ماذا ليس شغلك أنا أبوك وأنا اللي أمرك أقول ما تمشي معه بعد اليوم خلاص لا يا أخي من حقه أن يسألك لماذا ابنك يا أخي ليس جهازا تلفزيون أو راديو تخفض صوتك كما تشاء وترفع صوتك كما تشاء وليس هاتف إن شئت ضغط رقم 7 وإن شئت ضغط رقم 8 دون أن يعترض عليك لا هذا إنسان له عقل له حكمة له تفكير له قرار الأصل يا أخي أن يعني أن تستشيره أن تبين له السبب أن تحترم عقله أو بعض الناس فرضا يوضع له الطعام تضعه امرأته أو مثلا يدخل البيت ويجد المرأة قد غيرت وضعت حملة الكرسية من هذه الجهة وضعته في الجهة الأخرى فيقول لامرأته أعيد الكرسي كما كان فتقول له طيب لماذا يقول ما هو شغلك أنا صاحب البيت أعيديه لا يا أخي شغلها يا أخي هو من شغلها بين لها ما هو السبب احترم عقلها يا أخي احترم عقلها لابد أيها الإخوة والأخوات أنت عندما تأمر أحدا بشيء أن تكون جاهزا إذا قال لك لماذا أن تكون جاهزا بالسبب ولدك وعدته أن تعطيه مالا ثم سمعت مثلا أنه سيفعل بهذا المال أمرا سيئا فجاء إليك قال يا أبي يلا أنت وعدتني أن تعطيني المال اليوم بعد العصر وقلت خلاص ما في فلوس والله ولا جنيه قال لماذا تقول ما هو شغلك الفلوس لي ولا لك أنا أتحكم أعطيك ولا ما أعطيك خلاص اذهب لا يا أخي بل شغله يا أخي بين له ما هو السبب فكذلك بما يتعلق بهذا هذه النملة تقول للنمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فالنمل من الطبيعي أن تسأل ليش ندخل مساكننا ما جرت العادة أن ندخل المساكن في هذا الوقت ما هو السبب لماذا أمرتين بهذا فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده في سبب لا يحطمنكم سليمان وجنوده ثم اعتذرت لأجل أن لا يقع في قلوب النمل شيء قالت وهم لا يشعرون ترى سليمان ما يدري مثلا أنت لما يطلع قرار في العمل بشيء معين فتأتي إلى زملائك وتقول ترى خرج صدر قرار بمنع الشيء الفلاني قالوا هذا المدير ظالم هذا المدير إذا كنت تعلم له عذرا فيجب عليك أن تتحدث به دفاعا عنه لا يقع منهم ظلم عليه حتى لو كان كافرا لماذا تفتح لهم موضع ظلم عليه تقول لا يا جماعة لا تظلم المدير المدير لا يعلم بأنكم فعلتم كذا لأجل القرار أو كأن الرجل أصدره دون أن يعلم هذه النملة تعتذر لسليمان ما قالت سليمان أقوى مني وأعظم مني خلي النملة تسبه وتدعو عليه لا قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده ثم اعتذر وهم لا يشعرون سمعها سليمان وفهمها فتبسم ضاحكا من قولها وهذا من أخلاقه ملك ويتبسم اليوم بعض الناس إذا أوتي منصبا عاليا أو رفع إلى مرتبة وصار للشأن ما يبتسم في وجوه الناس الذين هم أقل منه شأنا لأنه يرى أن ذلك إسقاط من هيبته أو أنهم لا يستحقون أن ينزل إلى مستواهم ويضاحكهم سليمان يا جماعة ملك ملكا لم يملكه أحد قبله ولا بعده، ومع ذلك يضحك ويتبسم لأجل نملة ويراه جنوده ومع ذلك يبتسم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أوزعني يعني يا ربي وفقني، يا ربي ساعدني أني أشكر نعمتك، يا ربي أنت أنعمت علي بسمع وبصر وعقل وأنعمت علي بملك، يا ربي ساعدني أني أشكر هالنعمة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ونعمتك يا ربي قديمة، وعلى والدي أيضا أنا منذ أن كنت صغيرا ونعمك علي. ثم قال وأن أعمل صالحا ترضاه، أنت أعطيتني نعمة بصر وفقني أن أعمل بها صالحا، أعطيتني نعمة سمع وفقني أن أعمل بها صالحا، أعطيتني نعمة لسان وفقني أن أعمل بها صالحا، أعطيتني مالا وفقني أن أعمل به صالحا، أعطيتني ذكاء وعقلا وفقني أن أعمل به صالحا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. انتبه يا أخي، لا تكن النعم التي أنعم الله بها عليك سببا في عذابك يوم القيامة، لا يكن بصرك سببا في عذابك، أو يكون سمعك سببا في عذابك، أو يكون لسانك سببا في عذابك. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فسليمان يقول يا ربي أنت أعطيتني نعم، يا ربي ساعدني، يا ربي أعني، يا ربي وفقني أن أشكرك على هذه النعم التي أنعمت بها علي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم قال الله وتفقد الطير، جعل ينظر يعد الجيش، عد الجند فإذا هم مكتملون، فإذا به يفقد الهدهد. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. طيب أين الهدهد؟ جعل سليمان يهدد، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، إلا إذا عنده عذر. فمكث غير بعيد. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد يا جماعة خرج من فلسطين وطار جنوبا، تعدى الأردن، تعدى جزيرة العرب، حتى تفاجأ أنه وصل إلى اليمن، رأى الجبال والوديان والأنهار والأرض الخضراء، وأقبل ورأى مملكة هناك وقصرا عظيما، ورأى امرأة مع قومها إذا طلعت عليهم الشمس سجدوا لها وإذا غربت سجدوا لها. فثار الهدهد الموحد، كيف يشركون بالله يعبدون غير الله الذي خلقهم؟ وعاد الهدهد مباشرة إلى سليمان. فمكث غير بعيد، إلا الهدهد وصل إليه، فقال يعني الهدهد أحطت بما لم تحط به، أنا جئتك بمعلومة ليست عندك يا سليمان. وهذا يدل على ثقة الهدهد في معلوماته وقوة شخصيته، وإلا ممكن الهدهد يأتي ينتفض أمام سليمان ولا يعرف يتكلم. وهذا الأصل أن صاحب الحق يكون عنده قوة يا أخي في بيان الحق، في الدفاع عن نفسه. يوسف عليه السلام لما اتهمته امرأة العزيز أنه هو الذي تعرض لها تكلم وقال لا، هي راودتني عن نفسي، هذه تكذب، هي اللي راودتني ليس أنا. كن شجاعا في الدفاع عن نفسك يا أخي، كن لك لسان ناطق وقلب ثابت، دافع عن نفسك. الهدهد جاء أمام سليمان وهم يقولون سيعذبك سيقتلك، جاء وقف أمام سليمان وهو عصفور صغير، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جئتك بنبأ متأكد منه، ما جئتك بإشاعات، ما جئتك وأنا أقول أنا رأيتهم يحنون ظهورهم لا أدري هل قصدوا أن يسجدوا أم لم يقصدوا، لا، إنما جاء الهدد بنبأ يقين. ما هو؟ إني وجدت امرأة تملكهم. طيب عادي سليمان يستمع إلى طيب عادي امرأة ملكة على قومها. إيش الغريب؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. طبيعي ما هي ملكة طبيعي يكون عندها أرائك وذهب وفضة. إيش الغريب يا هدهد؟ ولها عرش عظيم. أيضا هذا طبيعي ما هي ملكة تريد تجلس على الأرض أكيد لها عرش. إيش الغريب يا هدهد؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب عرش العظيم. استمع سليمان إلى هذا الخبر. هناك قوم مشركون مملكة كاملة مشركة تعبد غير الله. كيف أنا أسكت ولا أرسل إليهم من يدعوهم؟ ومع ذلك سليمان أراد أن يتأكد من الخبر. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. نتأكد أن صادق ولا لا. وهذا أيها الأكارم هو منهج ينبغي أن يسير عليه كل إنسان له مقدار من السلطة. أب أم صاحب محل إنسان له قدرة على غيره مهما صغرت يجب عليه ألا يسير وراء أي كلام حتى يتأكد. سليمان عليه السلام جاء إليه الهدهد بكلام منمق كلام مرتب كلام معقول يمكن أن يكون صادقا. ومع ذلك سليمان ما اتخذ القرار. لم يقل يا جند اذهبوا وقاتلوا وافعلوا، لا، قال نتأكد من أخبارك حتى ما نظلم الناس. كم طلق رجل امرأته بسبب إشاعة، وكم قتل رجل آخر بسبب إشاعة، بسبب كلام نقل وهو غير صحيح، وكم اتخذ بعض الناس قرارا بسبب إشاعات وكلام غير صحيح. تجد واحد مثلا سوف يقال لك والله أنا سأعطي مثلا هذه الهدية لفلان، فتقول له أنت أنت الذي ستهديه، بالأمس كان يقول لي إن شخصا بخيلا سيئا سوف يعطيني هدية وسوف أمزقه وأرميها في وجهه، فتقول له ها قال هذا الكلام علي؟ قال نعم. قلت والله ما أرسل لها الهدية. طيب يا أخي تأكد من هذه المعلومة، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ رجل جاء إليه من يجيء وقال له أنا رأيت امرأة خرجت من بيتك وذهبت إلى كذا وفعلت كذا ثم عادت وأنت رجل يعني أهلك يقعون في كذا، وبدأ يخرج إشاعات ويصدرها على زوجتك أو على ابنتك. انظر يا أخي أصدقت أن كنت من الكاذبين؟ لا تتخذ قرارا. الإنسان العاقل لا يتخذ أي قرار حتى يتأكد من المعلومة التي وصلت. سليمان عليه السلام هنا ينقل إليه الهدهد خبرا عن مملكة كاملة، والهدهد ليس مظنة الكذب وليس بينه وبين هذه الدولة أي مشاكل. ومع ذلك سليمان يقول سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين، خلني أتأكد. طيب ما هي أسرع وسيلة للتأكد؟ أخذ سليمان كتابا وكتب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وأخذ الكتاب وأعطاه الهدهد. ولي حارها من تولى قارها، أعطاه الكتاب. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ذهب الهدهد وطار حتى وصل إلى سبأ إلى اليمن، ودخل من بعد فتحات القصر وأقبل إلى ملكة سبأ بلقيس وألقى الكتاب في حجرها، ثم مضى طار وصار في بعض الفتحات يستمع كيف يتصرفون. أخذت المرأة الكتاب وفتحته، قالت يا أيها الملأ، تسأل الذين عندها، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. هذا الكتاب مرتب على ورق جيد، واضح أن هذا الكتاب كريم، ليس أي كتاب ملخبط ورق سيء، لا، حتى أنت يا أخي إذا بعثت رسالة إلى آخر، ابعثها بأسلوب جيد. بعض الناس أحيانا يقول لك مثلا ترسل إليه رسالة تقول يا فلان مثلا السلام عليكم، كيف حالك، نحن مشتاق، تكتب له رسالة في الجوال، نحن مشتاقون إليك، وعندي اليوم عشاء سوف يحضر عندي بعض أصدقائنا ونريد أن تشرفنا تتعشى معنا. فيرد عليك يقول لك لا، خلصت الرسالة، لا. فتقرأ الرد لا. طيب يا أخي بقي لك لا يزال 67 حرف، ليش ما استخدمتها؟ قل يا أخي كثر الله خيرك وبارك الله فيك وشكر لك دعوتك، أنا راغب في رؤيتكم لكن اليوم مشغول. اجعل كتابك كريما إلى الآخرين. وهذا يا جماعة نعاني منه أحيانا، أحيانا أرسل لبعض الأخوة مثل كذا، أقول له مثلا يعني عيدك، أرسل إليه في العيد عيدك مبارك، وأسأل الله أن يمن عليك في هذا اليوم ببر ولدك وصلاح قلبك وتثبيت نفسك، وأرسل له دعاء، ثم يرسل لي شكرا. طيب يا أخي قل شكرا وبارك الله فيك وأشكرك أنك ذكرتني في هذا اليوم الذي هو عيد لنا. فالأصل أن يكون كتابك إلى الناس كريما، تتلطف في العبارة وتعتني بصيغته وتعتني بالورق إن أرسلته في ورق. هذه المرأة تعجبت من جمال الكتاب وحسن خطه وطيب منطقه وأدب الرسول الذي جاء به، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. هذه امرأة تستشير، لا تتخذ القرار من تلقاء نفسها، عندها استشارة. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما رأيكم؟ وهذا يدلك على عقل بلقيس. أنت يا أخي ويا أختي احرص ألا تتخذ قرارا إلا باستشارة، ليس كل قرار. يعني واحد مثلا جو وصل عند مثلا محل يبيع فاكهة فقال له تريد أضع لك كيلو برتقال أو كيلوين؟ قال ها لا والله ها. العريفي في المحاضرة قال لا بد استشارة، خلني أستشير زوجتي. طيب أخذت رأيها، خلني أستشير أصدقائي، ايش رأيك يا فلان، أنا أريد أستشير 10 حتى يكون قرار صحيحا، أخذ كيلو برتقال أو كيلوين؟ ها طيب لحظة أعطني رقم فلان، أخذ كيلو لك، فإذا بالتكلفة المكالمات عن 10 كيلو. طيب الأصل أن ليس كل شيء يستشار فيه. أو إنسان فرضا أراد أن يجلس فلا يدري يجلس على الكرسي في بيته أو يجلس على الأرض، والله خلني أستشير فلان ايش رأيك، أنا الآن تعبان، أجلس على الكرسي ولا أجلس على الأرض؟ هذا جنون. إذ فيما تريد أن تتخذه من قرارات مصيرية في حياتك استشر. إنسان سيتزوج، إنسان سوف يشتري شيئا، يعني ينفق في مال كثيرا، بيشتري سيارة، بيشتري دكان، بيشتري بيت. إنسان سوف فرضا يعني يدفع من ماله شيئا كثيرا لفلان لأجل أن يتاجر به، فلان أراد أن يستلف منه مالا، أردت مثلا أن تخرج في عمرة مع حملة أو مع كذا فأردت أن تتأكد من صدقهم. الأصل أن تستشير، هذه قرارات مصيرية في حياتك. فهنا هذه المرأة تستشير، ويا جماعة الرجل يقول لنا تعالوا لمسلمين، مسلمين يعني مستسلمين، لأنهم إلى الآن ما علمهم إيش الإسلام، يأتوني مستسلمين لي. فقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. انظر الآن إلى الفرق بين رأي المرأة ورأي الرجل. الآن الملكة مرأة وتستشير رجال، انظر رأي الرجال، قالوا نحن أولو قوة. تريدين سلاح؟ تريدين عددا؟ عندنا عدد، عندنا جنود، ندافع عن بلادنا، ندافع عن أرضنا، نحن أولو قوة. ثم قالوا وأولو بأس شديد، وعندنا سلاح، أمامك رجال، ندافع عن ديارنا. ثم قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لكن أنت أيتها الملكة صاحب القرار النهائي، اسمع الآن رأي النساء. النساء دائما يملن إلى تهدئة الأمور ويعني اتخاذ الطريق الأرفق الذي تخرج منه بأقل خسائر، أقل إصابات. ما نبغى مشاكل، ما نبغى نتضارب مع أحد، ما نبغى، خله يأخذ حقنا خلاص، الله يوم القيامة يطلع حقنا منه، اترك حقك. المرأة دائما تميل إلى السلم والتنازل، أما الرجل فيميل أحيانا إلى الشدة وأخذ حقي، والله لو يجري دمي في سبيل أخذ الحق. فهنا الرجال الذين عندها يقولون إيش يرسل إلينا يهددنا، إحنا عندنا عدد وعندنا سلاح ندافع، لكن أنت الملكة قرري. قالت إن الملوك، هذا الآن كلامها هي، إذا دخلوا قرية أفسدوها، أنا أخاف مزق الستائر اللي عندي في البيت ويخربوا ملابسي، وأطقم الذهب اللي عندي يكسروها، وأنا خايفة الكنبات اللي عندي في القصر يمزقوها ويكسروا خشبها، وبعدين العرش هذا عليه ألماس أخاف يضيع الألماس، وهي هكذا أخاف يفسد قريتي. وجعلوا أعزة أهلها أذلة، بدل ما كنت أنا الملكة بعدين أصبح خادمة. قال الله وكذلك يفعلون. ثم قالت هي وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرادت أن تمتحن، هل أنت يا سليمان قبلت وهددت تدافع عن عقيدة وتوحيد، أم أنك راغب في المال؟ فسأرسل إليه طعما أموال. إذا كان الأموال أخذها وفرح بها، معناه كل سنة نرسل إليه مجموعة أموال ونبقى نعبد الشمس. لكن إذا رد الأموال وقال ما أريد إلا التوحيد والعقيدة، هذا معناه لابد نستسلم له. قال الله فلما جاء سليمان، قال جاء سليمان الأموال، قال أتمدونني بمال؟ جاءوا إليه هذا يحمل ذهبا وهذا يحمل فضة وهذا يحمل أطعمة وهذا يحمل ملابس، بعدين هي هدية ملكة إلى ملك، ليست هدية إنسان عادي إلى إنسان عادي، لا، هدية ملكة توديها إلى ملك. انظر ماذا هدته. يعني فلما جاء سليمان علم أنهم يساومونه على دينه، فعلم أن العزة في عدم الالتفات إليه. والعالم والداعية كلما لم يحتج إلى دنيا الناس زاد قدره عنده. ذكروا أن ملك مصر في زمن سابق محمد علي باشا قالوا دخل إلى الأزهر وإذا، أو الخديوي إسماعيل، وإذا فيه طلبة علم وفيه مشايخ، وإذا الناس لما رأوا الملكة داخل قاموا إليه مبجلين محترمين، وإذا أحد المشايخ مستند على سارية في المسجد وقد مد قدميه وهو يدرس طلابه. فمر الخديوي إسماعيل به وإذا الشيخ ما التفت إليه، ماسك المصحف يفسر القرآن، أغلق المصحف وأترك التفسير عشان أقول مرحبا بك، وهو لم يسلم على الشيخ أيضا. فالشيخ استمر يقرأ القرآن ويشرح والطلبة ينتفضون وقاموا واقفين. فلما تعداه الخديوي إسماعيل سأل واحدا عنده، قال من هذا؟ قال هذا الشيخ فلان رجل عابد صالح. فلما وصل الخديوي إسماعيل إلى قصره دعا أحد الخدم وأعطاه مالا، قال هل رأيت الشيخ الذي لم يقم لي ولم يترك المصحف ويأتي إلي؟ قال نعم أعرفه. قال أعطه هذا المال. فأخذ هذا الخادم المال ومضى إلى ذلك العالم، قال يا شيخ تفضل. قال ما هذا؟ قال هذا هدية من الخديوي إسماعيل لك. فقال الشيخ اذهب إلى الخديوي إسماعيل وقل له يقول لك فلان إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، لأنه أصلا لو مد يديه لما استطاع بعدها أن يمد رجليه، صح؟ كان مرة ثانية لما يقبل خداوي يقفز ومرحبا وحياك الله وتفضل ويرمي المصحف على جنب لأن صار له يد عليه. لكن ما دام أن العالم اغتنى بعلمه وفضل الله عليه خلاص ما يلتفت إليه، قل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. فكذلك هنا فيما عمله سليمان عليه السلام قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نتوقف الأذان. سليمان عليه السلام عليه الصلاة والسلام ذلك وهدد رجعوا إليها بمالها قالوا لها هذا سليمان يقول سآتيك بجنود لا قبل لك بها. ذكر ابن كثير قال إنه أقسم أن يكون أول الجند عنده وآخره أن يكون أول الجند أن يكون أول الجند عنده وآخره عندها يعني من طول الصف الجند. فأرسلت إلى سليمان أني آتية إليك. فأراد سليمان أن يستقبلها بعجب بآية. وعلم سليمان أنهم يعتقدون في اليمن في ذلك الزمان أن الملك مرتبط بالعرش الذي يملكه الملك وأن الملك إذا سقط عرشه معناه خلاص ما في ملك عنده. فقال سليمان لمن عنده يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يعني مستسلمين. بدأ الجند الذين عنده يستعرضون قواه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به كم تحتاج من وقت قبل أن يرتد إليك طرفك وإني عليه لقوي أمين. قبل أن يرتد إليك طرفك يعني أنت الآن تنظر إلى شخص قال قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك يعني أنت الآن تجلس من بعد طلوع الشمس إلى المغرب فأنت قبل أن تقوم من مقامك بعد 8 ساعات يكون العرش عندك جاءك من اليمن. رأى سليمان أن هذا الوقت طويل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل قبل أن إذا كنت تنظر إلى شخص بعيد قبل أن يصل إليك يعني سيحتاج إلى 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة أو كذا من الوقت فإن العرش يكون قبل أن يصل إليك يكون عندك، وقيل قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن تطرف بعينك. وقالوا كان هذا الرجل اسمه آصف ابن باعوراء، ذكرها بعض المفسرين، قالوا وكان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واسم الله الأعظم جاء في بعض الأحاديث، منه حديث عند الترمذي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاض من حبر ظلما، فقالوا إنه الحي القيوم. وقد رجح ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وجمع من أهل العلم، وقيل إنه الله ونحو ذلك. الإنسان يتوسل إلى ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته العلى، فدعا الله تعالى هذا الرجل الذي أوتي العلم فإذا العرش حاضر بين يديه. قال الله فلما رآه مستقرا عنده، رآه سليمان، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لاحظ يعني دعا الله تعالى كما دعا إليه من قبل، قال هذا من فضل ربي، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ليش؟ ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر. الله أعطاني مال ليختبرني، أعطاني ولدا ليختبرني، أعطاني سمعا وعقلا ليختبرني، أعطاني ذكاء ليختبرني، هل أنا أشكر أم أكفر؟ ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، من كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أراد سليمان أن يمتحن عقلها فقال غيروا لها في العرش، وكان العرش فيه مثلا الماس أزرق وأبيض، قال خذوا الأزرق ضعوه مكان الأبيض، والخرق الحمر ضعوها مكان السود، والسود ضعوها مكان الزرق، غيروا في العرش. ثم أقبل وأمرهم أن يصنعوا ألواحا من زجاج فصنعوها، ثم أمرهم أن يصنعوا أعمدة من زجاج قوارير فصنعوها، ثم أمرهم فغرسوا القوارير في الأرض ووضعوا صفائح الزجاج فوقه وأجروا الماء من تحته ووضعوا العرش فوق الزجاج، فصار الزجاج كأنه يسبح فوق الماء، صار العرش كأنه يسبح فوق الماء. قال الله جل وعلا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، نظرت إليه قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، قال سليمان لها تفضلي ادخلي امضي إلى عرشك. فلما رأته حسبته ماذا؟ لجة، حسبته ماء، وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد، يعني مصفى من قوارير. فلما رأت هذا الصنع علمت أنه ليس من صنع البشر وإنما من صنع شيء آخر، وكانت الجن تعمل بين يديه، وعلمت أنه ما سخر له الجن إلا بتوحيده لله. قالت هذا، فقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من القرآن ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه، فغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نتلو كتابك، اللهم فاجعل جائزتنا أن تقول لنا قوموا مغفورا لكم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من هو أول وآخر، يا من هو باطن وظاهر، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترت له قضاء دينه، ولا من له حاجة من زواج أو وظيفة أو عمل ومصدر رزق إلا وسعت عليه ويسترت له ذلك وأعنته عليه. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا رب العالمين، اللهم إني أسألك لهذا البلد الطيب للسودان أن تحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ أهل السودان من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين، أحي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن ترفع عنهم ضرهم وكربتهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا في سوريا، اللهم إنا نسألك أن توحد صف المجاهدين هناك، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم، اللهم أرنا في الظالمين هناك آية، اللهم أرنا في الظالمين هناك آية، اللهم اجعلهم لغيرهم عبرة وعظة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ، لو تعلم أنت ابن البلد.